محمد باقر المقدسي.
الثالثة عصرا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حصاد الظهيرة يصحبكم فيه خالد العبد الله، واستهل بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسيا. إصابة 4 مستوطنين جراء انقلاب سيارتهم بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاههم في نابلس. وحركة أنصار الله اليمنية تؤكد التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة في المنطقة. أسعدتم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل الحصاد. أكد الرئيس إبراهيم رئيسي أن قدرة إيران العسكرية واقتدارها عامل لتكريس الأمن في المنطقة، قائلا أن ردنا على أي خطأ قد يرتكبه الأمريكيون سيكون قاسيا. وفي لقاء شعبي بمدينة كيرمانشاه لفت رئيسي إلى أن إيران حاليا أقوى من أي وقت مضى، والأمريكيون بأضعف فتراتهم على الإطلاق، فيما حذر إسرائيل من أن تنظر إلى أي نقطة في المنطقة بنظرة طمع. وأضاف أن تدخلات أمريكا والدول الأجنبية الأخرى في المنطقة لا تؤدي سوى إلى الأزمات وزعزعة الاستقرار فيها، معتبرا أن الشعوب الإسلامية تكره بشدة العلاقات المهينة التي تربط حكوماتها بالولايات المتحدة. أشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إلى أن الهدف من البيان الأمريكي الصهيوني المشترك ليس إيران فقط بل الدول الأخرى أيضا عربية وإسلامية، مؤكدا أن طهران تعتبر أمن جيرانها من أمنها. وقال كنعاني أن المطلوب وفق ذلك البيان هو أن تقبل تلك الدول بتفوق إسرائيل، وبالتالي فإن مصدر التهديد الرئيسي للمنطقة بات واضحا، حيث لن تصل شعوب ودول المنطقة إلى السلام والاستقرار والهدوء. ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ما يسمى بإعلان القدس، ووضع أسس الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن وتل أبيب في مجالات عدة. دانت إيران بشدة حكم القضاء السويدي بالمؤبد على المواطن الإيراني حميد نوري، ووصفته بالسياسي وبأنه يحمل ادعاءات واهية وملفقة ضد إيران ونظامها القضائي ونوري نفسه. وأعلنت الخارجية الإيرانية أن الحكم الصادر في حق نوري لا يمكن القبول به، محملة السويد مسؤولية الإضرار بالعلاقات بين البلدين. وللمزيد حول هذا الموضوع نتابع الحوار التالي مع المحلل السياسي سعيد شاهرودي.
كما أكدت الخارجية الإيرانية، هذا الحكم هو سياسي في الدرجة الأولى ويأتي لممارسة الضغوط على إيران. طبعا هذه الضغوط تأتي في سياق الضغوط السياسية التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران بسبب الملف النووي. السويد للأسف لم تقدم أي أدلة دامقة على الاتهامات التي وجهت لحميد نوري خلال فترة اعتقاله. حتى هذه اللحظة الحكومة الإيرانية طالبت مرات عديدة السويد بأنها تقدم إن كانت لديها أدلة على الاتهامات التي وجهت لهذا المواطن الإيراني، ولكن لا توجد أي أدلة لدى القضاء السويدي. بكل تأكيد للأسف يعني القضية واضحة جدا عندما تكون يعني مصدر المعلومات لإصدار مثل هذه الأحكام على مواطن إيراني زمرة خلق الإرهابية. فمن الواضح جدا ما هي يعني هذه الأحكام، هل هذه الأحكام بكل تأكيد باطلة ولا يمكن لإيران أن تعترف بها كما طيب. أوضح اليوم يعني المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. نعرف جيدا أن متزعمة جماعة خلق الإرهابية مريم رجوي وقبلها مسعود رجوي، يعني هؤلاء من كبار الإرهابيين ليس فقط في إيران بل في العالم أيضا، يعني هناك جرائمهم تمتد إلى عشرات الأعوام وهي ليست فقط محصورة داخل إيران، هناك أكثر من 17,000 مواطن إيراني قتلوا على يد هذه الزمرة خلال العقود الأخيرة، وهناك لهذه الزمرة دور يعني بارز جدا في ارتكاب الجرائم أيضا في العراق وفي دول أخرى بالتعاون مع نظام البعثي العراقي السابق وأيضا مع حتى الولايات المتحدة الأمريكية. بكل تأكيد ما فعله النظام السويدي أو القضاء السويدي مرفوض، وهو تدخل واضح في القضاء الإيراني، وجاء بكل تأكيد لدعم هذه الزمرة الإرهابية التي تعاني من مشاكل عديدة.
أدت حشود شعبية في العراق صلاة جمعة موحدة دعا إليها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ألقى خلالها الشيخ محمود الجياشي خطاب السيد الصدر الذي دعا فيه لعدة أمور من بينها إخراج القوات الأجنبية ومحاسبة الفاسدين. حول أجواء هذه الصلاة نتابع ما أفاد به الصحفي نميد بهروز من العاصمة بغداد.
يعني الإعلان عن هذه الصلاة والدعوة لهذه الصلاة من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر هو باعتبارها شعيرة عبادية بحتة، لكن الأوساط السياسية تنظر لهذه الصلاة بأنها تحمل مضامين مهمة وسياسية بالذات كبيرة إلى الداخل العراقي، إلى الفرقاء السياسيين سواء الأصدقاء أو الخصوم السياسيين في الداخل العراقي. بالنسبة للإطار التنسيقي ينظر إلى هذه الشعيرة يرحب بها من حيث المبدأ، خاصة وأنها تم التأكيد على أنها سوف لن تتطرق إلى الجوانب السياسية ولن تكون بمثابة دخول بالمطبات السياسية في العراق، وهذا كان موضع ترحيب من قبل القيادات السياسية في الإطار التنسيقي. وبطبيعة الحال القيادات التنسيقية تعد دوما التيار الصدري باعتباره لديه قاعدة عريضة جماهيرية في العراق دعته للمشاركة وللعودة إلى العمل السياسي وللعودة تحت قبة البرلمان باعتباره يشكل قوة مهمة مجتمعية وأيضا قوة سياسية مهمة في العراق. لكن انسحاب التيار الصدري وإصرار التيار الصدري على الانسحاب بطبيعة الحال دفع الفرقاء السياسي في الإطار التنسيقي إلى المضي قدما بتشكيل الحكومة. حتى هذه اللحظة الباب ما زال مشرعا أمام التيار الصدري للعودة إلى قبة البرلمان، وهذا مرحب به. إذا نظرنا من هذه الزاوية من هذا الموقع ومن هذا الموقف للإطار التنسيقي فإن هذه الصلاة وبالتأكيد الإطار التنسيقي الشيعي هو إطار إسلامي يرحب من هذا الموقع، إذا نظرنا له فهو فهذه العملية وهذه الدعوة وهذه الصلاة هي موقع ترحيب من قبل الإطار التنسيقي ويرحب بهذه الخطوة بحيث تشكل موقع وموقف قوة للشيعة بشكل عام، وخاصة أنها موحدة. اسم هذه الصلاة هي صلاة موحدة، إذن تجمع كل المسلمين من السنة والشيعة وباقي الفرقاء في العراق والمكونات العرقية في العراق للمشاركة في هذه الصلاة، وبالذات هناك مشاركة من كل المكونات العرقية في هذه الصلاة.
أصيب 4 مستوطنين فجر اليوم في انقلاب سيارتهم جراء إطلاق مقاومين فلسطين النار تجاههم بعد اقتحامهم منطقة قبر يوسف في نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحج والمشاركة في إعمار المسجد الأقصى المبارك في صلاتي الفجر والجمعة اليوم، وذلك تأكيدا على الرفض لزيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والمواقف الأمريكية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي. هذا وتتواصل الدعوات لإعمار المسجد الأقصى وشد الرحال إليه والرباط فيه في سياق الاستهداف المتواصل له ومخططات التهويد وتهديدات الحفريات التي تقوم بها سلطات الاحتلال. اعتبر رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق إيهود أولمرت أنه ليس لدى إسرائيل خيار عسكري ضد إيران، واصفا الحديث بشأن قدرات إسرائيلية شاملة بالثرثرة. وجاء كلام أولمرت ردا على رئيس الوزراء الصهيوني السابق بنيامين نتنياهو الذي قال أن لدى إسرائيل خيارا عسكريا ضد إيران بمعنى حرب وهجوم شاملين، حيث أشار أولمرت إلى أن كلام نتنياهو ثرثرة ويخلق توقعات لا يمكن الإيفاء بها. وأضاف أولمرت يبدو أن نتنياهو منذ أكثر من عام يرفض تلقي الاطلاع على آخر المستجدات، وبدلا من ذلك هو يقوم بإطلاق الكلام الفارغ. أعلنت مصادر عبرية أن كان الاحتلال وافق على الخطوط العريضة للاتفاق مع الولايات المتحدة والسعودية ومصر حول جزيرتي تيران وصنافير لاستراتيجيتين في البحر الأحمر. وقال مسؤولان إسرائيليان كبيران أن الكيان الصهيوني أعطى الولايات المتحدة الضوء الأخضر للمضي قدما في الاتفاق على تسوية هذه القضية، حيث يتم تنازل القاهرة لصالح الرياض فيما يخص ملكية هاتين الجزيرتين. وذكر موقع خبري صهيوني أن هذه الخطوة تمهد الطريق للإعلان عن إجراءات تطبيع السعودية مع الاحتلال خلال زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لمدينة جدة يوم غد السبت. وللمزيد بشأن جولة بايدن في فلسطين المحتلة والمنطقة نتابع الحوار التالي مع القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل.
الزيارة المشؤومة والتي هي نذير شؤم للقضية الفلسطينية من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن للمنطقة العربية إنما يستهدف من خلالها تصفية القضية الفلسطينية، لأنه جاء أصلا من أجل عيون إسرائيل. الزيارة كلها هي من أجل حماية والحفاظ على المصالح الصهيو أمريكية في المنطقة وتثبيت أركان في وسط أمتنا العربية والإسلامية وتعزيز الأمن والحماية لهذا الكيان الصهيوني من خلال تشكيل حلف الناتو تتزعمه إسرائيل وترعاه أمريكا وتدعمه ماليا الدول العربية وعلى رأسها السعودية. لذا القضية الفلسطينية لم تكن لها حضور في هذه الزيارة، وإنما ما تحدث به عن حل الدولتين إنما هو ذر للرمادي في العيون. ولا ننسى أن بايدن جاء من أجل تكريس صفقة القرن الذي دعا إليها ترامب من قبله عندما يتحدث عن القدس عاصمة للاحتلال الصهيوني، وهذه هي جوهر صفقة القرن، أن القدس لم تعد قدس شرقية أو غربية كما يدعي البعض، وإنما هي القدس اليهودية الموحدة العاصمة الأبدية للاحتلال الصهيوني، مما يؤكد أن ما تحدث فيه عن حل الدولتين إنما هي مجاملة وذر للرماد في العيون. طيب. ولم يكن جديا في مثل هذا الطرح. طبعا يعني التطبيع نحن نرفضه، بل إن أحرار أمتنا ترفض هذا التطبيع لأنه خنجر مسموم في خاصرة القضية الفلسطينية، وهو يثبت أركان الاحتلال الصهيوني ويعطي الشرعية للاحتلال الصهيوني على أرض فلسطين هذا الاحتلال الغاصب، بل إنه يعطيه الضوء الأخضر لارتكاب مزيد من الجرائم ضد الشعب الفلسطيني وضد الأرض الفلسطينية التي تحولت إلى مستوطنات وضد المقدسات الإسلامية التي يعمل الاحتلال الصهيوني صباح مساء من أجل تهويدها. التطبيع هرولة خطيرة باتجاه الاعتراف وشرعية الاحتلال الصهيوني.
صرح عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله في اليمن محمد البخيتي بأن العدوان الأمريكي والإسرائيلي يدركان أن تهديدات أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله حقيقية، مؤكدا التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة. وقال البخيتي أن دخول الكيان المحتل في حرب مع لبنان سيفجر حربا شاملة في المنطقة لن تكون في مصلحة الاحتلال. وفيما يخص الوضع في اليمن، اعتبر البخيتي أن هدف دول العدوان من الهدنة هو الدخول في مرحلة لا سلم ولا حرب، مضيفا أن اليمن يمتلك القدرات العسكرية لتدمير البنية التحتية النفطية في السعودية والإمارات وتعطيل موانئهما ومطاراتهما. أعلنت اللجنة العسكرية الوطنية في صنعاء فتح معبر والطريق 50-60 في تعز من جانب واحد بشكل كلي ونهائي. وقال عضو اللجنة العميد شكري مهيوب نعمان أن كل المعوقات من مخلفات الحرب وحواجز وغيرها تمت إزالتها من المعبر كمرحلة أولى بانتظار إكمال فتح الطريق من الطرف الآخر. وحول هذا الموضوع تابعوا هذا التقرير.
استكمالا للجهود الرسمية والوطنية في تخفيف معاناة المواطنين من مشقات ومخاطر السفر الطويلة ومحاولة إيجاد اختراق في الملف الإنساني عقب عرقلة المفاوضات من قبل العدوان، دشنا رسميا افتتاح طريق منفذ 60-50 إلى وسط مدينة تعز من قبل الطرف الوطني من جانب واحد بعد انتهاء المسح وتأمين المنفذ من قبل الفرق المختصة.
اشهد الله بأننا هذا اليوم نفتتح هذا الطريق 50-60 مدينة النور لمدينة تعز، ومستعدون لفتح طرق أخرى بعد أن يستمر ونتبادل الثقة.
طبعا نحن الآن نقف في آخر نقطة في شارع 50، هذا الطريق تنفيذا لمبادرة طبعا المجلس السياسي الأعلى وتنفيذا لموجهة قائد الثورة بتخفيف المعاناة عن أبناء محافظة تعز أولا وبقية المحافظات.
وتزامنا مع فتح الطريق من جانب واحد وترجمة الأقوال إلى أفعال، عقدت الجهات الرسمية للمجلس السياسي الأعلى والسلطة المحلية واللجنة العسكرية والأمنية مؤتمرا صحفيا لتدشين فتح الطريق من وسط المنفذ بحضور عدد كبير من القنوات الإعلامية والمنظمات الحقوقية والإنسانية، مطالبين الطرف الآخر إلى فتح الطريق أمام المواطنين ومحملين الأمم المتحدة المسؤولية الكاملة في عرقلة فتح الطريق من قبل العدوان، والذي سرعان ما وجه رصاص مرتزقته فورا صوب المسافرين والوفود الإعلامية والحقوقية في تحدي واضح لكل مطالب السلام ورفع معاناة المواطنين التي يتاجر بها منذ 8 سنوات. وفيما أمل المواطنون خيرا بفتح هذا الطريق من جانب الطرف الوطني، والذي يعد أحد الطرق المقترحة من قبل المبعوث الأممي ويختصر الوقت إلى أقل من نصف ساعة من السفر بدلا عن الطرق الطويلة التي تتجاوز 7 ساعات من الوقت، ردودا شعبية غاضبة بموقف العدوان ومرتزقته بعرقلة فتح المنفذ والذين كشفوا بذلك زيف ادعاءاتهم إزاء المواطنين ومعاناتهم.
تتابعون حصاد الظهيرة وفيه أيضا الشيخ عيسى قاسم يدعو إلى الوقوف بوجه المخطط الانتخابي الجائر في البحرين. باريس تؤكد رغبتها بوقف حرب أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن شخصيات روسية. وعودة الطوابير أمام بنوك الطعام في الولايات المتحدة مع ارتفاع التضخم. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعا عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم في بيان إلى الوقوف بوجه المخطط الانتخابي الجائر بالبحرين، محذرا من مغبة المشاركة بالانتخابات المقرر إجراؤها أواخر هذا العام. وقال سماحته أن إنجاز عملية الانتخابات التي تخدم الأهداف السلطوية المركزة للسياسة الانفرادية لا يعني إلا نكسة جديدة للبحرين وتعميقا أشد لمأساة الشعب وتثبيتا لدكتاتورية الحكم وإطالة لأمد المحنة العامة التي يعاني منها الشعب. وأكد الشيخ قاسم ضرورة إجراء انتخابات صحيحة غير مزورة، معتبرا أنه مع فشل إجراء مثل هذه العملية فلا بد من الرفض الصريح لأي انتخابات كاذبة ومخادعة. أعلنت السعودية اليوم عن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية في بادرة حسن نية واضحة تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل قبيل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة. وسارع بايدن إلى الإشادة بالقرار واصفا إياه بالتاريخي. المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
يبدي كثير من الكتاب الأمريكيين استغرابا للتنازلات المجانية التي قدمها بايدن لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فهم يعتقدون أنه كان بإمكانه أن يحقق الكثير لو التزم بوعوده حول محاسبة السعودية واتخذ خيارات أخرى لتخفيف أثر ارتفاع أسعار النفط، مثل الاستثمار في قطاع الطاقة داخل الولايات المتحدة وزيادة الاعتماد على الطاقة الخضراء، ما يخفف الحاجة إلى دول النفط. أما الصفقة التي ستعقد في جدة فهي بالدرجة الأولى صفقة بين بن سلمان والكيان الإسرائيلي، وجيء ببايدن ليكون وكيلا للكيان فيها. بالنسبة إلى محمد بن سلمان، تمثل القمة طوق نجاة، ولا يمكن فصل زيارة بايدن عن جولة بن سلمان الأخيرة إلى الأردن ومصر وتركيا، حيث تحول الرجل إلى صراف آلي متنقل لشراء مواقف هو بحاجة إليها. ثمة عدة أهداف لقمة جدة يراد إنجازها. الأول شخصي ويرتبط بملف خاشقجي، حيث يتطلع ولي العهد السعودي إلى إنقاذ نفسه وإعادة تعويمه مجددا ليرجع نظيفا مبرئا من إثم خاشقجي على المستوى السياسي في الحد الأدنى. الهدف الآخر من القمة هو ما يتعلق بالثنائي السعودي الإسرائيلي، وهما الطرفان الأكثر نشاطا في الأيام التي سبقت زيارة بايدن. واليوم أعلنت السعودية عن فتح أجوائها لجميع الناقلات الجوية في بادرة حسن نية واضحة تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل قبيل ساعات من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى المملكة. لا جديد في العلاقات الأمنية والإقليمية بين تل أبيب والرياض، وقد واكبت وسائل إعلام إسرائيلية وعربية ودولية ذلك لسنوات، ولكن ما يشكل خرقا حقيقيا هو بلوغ العلاقة حد توقيع اتفاقية تطبيع بين الجانبين، وتاليا تفويض النظام السعودي دور العراب المتوج أمريكيا وبشكل رسمي لما يسمى الاتفاق الإبراهيمي. لا شك في أن الإسرائيلي يقاتل من أجل هذه اللحظة والأمريكي يعمل عليها، فيما يبقى التردد السعودي مرتبطا ليس بأصل المطلب بل بالثمن الذي سيحصل عليه في مقابله، وأيضا بالخسائر التي يجب عليه تحملها معنويا وأخلاقيا من جرائه.
قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده تريد علاقات صحية مع إيران قائمة على الاحترام المتبادل وعلاقات حسن الجوار. وفي مقابلة مع قناة الشرق للأخبار، اعتبر الصفدي أن الحوار هو السبيل الأفضل لمعالجة أي توترات موجودة، مشيرا إلى أن المنطقة فيها ما يكفيها من الأزمات ولا نحتاج للمزيد من التوتر. قال الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إن بلاده ترغب بوقف النزاع العسكري في أوكرانيا ولا تريد التدخل فيه. وأضاف ماكرون: يجب أن نكون مستعدين لأن الحرب في أوكرانيا ستستمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن الصيف وبداية الخريف سيكونان في غاية الصعوبة ولا نريد وقوع حرب عالمية جديدة. وفي نفس الوقت أكد ماكرون أن فرنسا ستستمر في دعم أوكرانيا ومواصلة فرض العقوبات ضد روسيا. هذا ويناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية رفع العقوبات عن شخصيات روسية. توصل محامون في الاتحاد إلى أن القيود والإجراءات فرضت على أسس غير مقنعة. عادت الطوابير الطويلة إلى بنوك الطعام في جميع أنحاء الولايات المتحدة، حيث يسعى الأمريكيون العاملون المثقلون بسبب التضخم للحصول على مساعدات غذائية لإطعام أسرهم. وذكرت شبكة ABC نيوز في تقرير أنه مع ارتفاع أسعار الوقود إلى جانب تكاليف البقالة، يحاول الكثير من الأفراد الحصول على الطعام من الجمعيات الخيرية وبنوك الطعام. وأشارت إلى أن بنوك الطعام تكافح لتلبية أحدث الاحتياجات حتى مع توفير البرامج الفيدرالية لتوزيع كميات أقل من الطعام وتضاءل تبرعات محل البقالة والهدايا النقدية. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يحذر من أن رد طهران على أي خطأ ترتكبه واشنطن سيكون قاسيا. إصابة 4 مستوطنين جراء انقلاب سيارتهم بعد إطلاق مقاومين فلسطينيين النار تجاههم في نابلس. وحركة أنصار الله اليمنية تؤكد التنسيق الكامل بين كل قوى محور المقاومة في المنطقة. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفن النجاة.
نبراس الهداية المحمدية. كتبها للإذاعة جاسم الساعدي، الإخراج الفني علي رضا عزيزي، هندسة الصوت عباس أميني. شارك في التمثيل طارق الخزاعي، منار عبد الجبار، حسين المعمار، باسم حيدر، أمير فوزي، علي حيدر، خالد غلامي، عبد الرضا الكاظمي، مصطفى محمود، أحمد الشريفي، وبلال البحراني. نبراس الهداية المحمدية من إخراج كريم حسن.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: يا محمد ابن الفرج، إن قافلة قد قدمت وفيها نخاس ومعه جواري. يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: ابتع جارية تدعى سمانة المغربية، تمتنع من السفور ولمس المعترض والانقياد لمن يحاول لمسها. خذ هذه 70 دينارا، انطلق يا ابن الفرج، انطلق على بركة الله.
حسنا يا مولاي، سأفعل إن شاء الله. لعل هذه هي الجارية التي وصفها مولاي أبو جعفر الجواد عليه السلام. نعم نعم، هي. لقد امتنعت أن يمسك بيدها النخاس، سأنطلق إليها.
جارية، جارية، جارية،
جارية. ما اسمك يا جارية؟
سمانة يا سيدي، سمانة المغربية.
قد اشتريتها أيها النخاس، بكم تبيعها؟
70 دينارا.
خذ الدنانير هذا، هيا هيا انهضي يا سمانة لنذهب.
شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك.
سبحان الله.
وعندما دخلت الجارية سمانة بيت الإمام عليه السلام قال: ولك البشرى يا سمانة.
علام يا مولاي؟
أجابها الإمام محمد الجواد عليه السلام: مكلوءة بعين الله التي لا تنام، ولا تتخلفين عن أمهات الصديقين والصالحين.
ولكن يا مولاي،
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: أنت يا سمانة من المؤمنات العارفات بحقنا ومن أهل الجنة، وستلدين بإذن الله حجة الله على خلقه، ولا يقربك شيطان مارد، ولا ينالك كيد جبار عنيد.
شكرا لله، شكرا لله على ما أولانا من نعمه الظاهرة والباطنة.
وبعد فترة من الزمن أنجبت سمانة الكوكب العاشر من أهل البيت عليهم السلام.
يقول الإمام الجواد عليه السلام مخاطبا سمانة: يا سمانة، ناوليني ولدي عليا.
خذه يا ابن رسول الله، خذ.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: هكذا كان يفعل جدي رسول الله صلى الله عليه وآله عندما يولد له مولود، من أذان وإقامة وتحنيك.
جعلت فداك، انظر إلي، انظر إلي كأنه الكوكب الدري، بل يفوقه جمالا.
يقول الإمام محمد الجواد عليه السلام: هنيئا لك بحجة الله على خلقه يا سمانة، هنيئا لك.
أيها الوزير، يا ابن خاقان، يا عبيد الله، أين أنت؟
غير موجود يا مولاي الأمير.
أين ذهب يا ديزج اليهودي؟
إلى المحبس طبعا ليعذب العلويين.
وأي شيء يعذبهم؟ أوعزنا إليه أن يبيد كل العلويين، أريد قتلهم جميعا.
سيد المتوكل، بعد قتل محمد الجواد قام بالأمر ولده هذا المسمى بعلي الهادي.
وما العمل أيها المستشار اللعين؟
حانت فرصة انتقامك يا ديزج، خذ بثأر جدك مرحب، انتقم من آل علي، انتقم لخيبر، اقتلهم ينصرك الشيطان يا ديزج.
سألتك وما العمل وأنت سارح يا ديزج؟
يا خليفة الدنيا وما فيها، إذا لم تزيل علمهم لم ولن يتفرقوا عن علي الهادي.
وكيف أيها المستشار اللعين؟ أشر علي، انصحني وأنا لك سامع.
عليك يا خليفة الدنيا بكرب قبر جدهم الحسين بن علي ومحوه كل وتخريب كل ما حوله. ما دام قبر الحسين شاخصا لن يستقر لكم بال.
ومن يفعل ذلك يا ترى؟
وزيرك يا سيدي.
لا أعتمد عليه يا ديزج، وإن كان يكره العلويين، لكن
لكن ليس هناك من لكن يا مولاي.
من؟
ليس هناك من لكن يا مولاي.
ومن لهذا يا ديزج؟
أنا لهذا الأمر يا سيدي.
انطلق إذن يا ديزج واعف آثار قبر الحسين.
سأفعلها وأجدادي، سأفعلها، وإن لم أفعلها اقطع رأسي يا مولاي.
وأنا سأفعلها إن لم تفعلها.
كل ما حوله هدموه، هدموه بأمر المتوكل. هدموا البيوت والمنازل. أحرقوه. امحوا كل أثره حتى يُثر قبر الحسين بن علي.
اسمعوا أيها الناس، من وجدناه عند قبر الحسين بن علي بن أبي طالب بعد 3 أيام بعثنا به إلى السجن. أفهمتم؟
يا خليفة الدنيا، لم تعد مطاردة أصحاب علي الهادي وسجنهم وقتلهم مفيدة ما دام هو يقود الناس وهم يلتفون حوله.
وماذا أفعل يا حكيم اليهود؟ لقد أذقناهم أشد العناء والعذاب، وهرب أكثرهم إلى البلدان المجاورة.
أيها المتوكل، أنت الملك، أنت الملك والسلطان وصاحب الرأي المطاع وخليفة الدنيا. لا ينازع سلطانك أحد. استقدم عليا الهادي إلى سامراء.
يا لك من رجل حاذق، فكرة رائعة أيها اللعين. وبذلك يكون تحت الإقامة الجبرية.
أرضيت يا هذا؟
السلام على أستاذ الزرافي ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا حاجب المتوكل،
ما شأنك يا صقر؟
خير يا أستاذ،
أقعد هنا حتى ينصرف هؤلاء الحراس.
حسن حسن.
ما شأنك يا صقر؟ وفيما جئت؟
لخير ما يا أستاذ.
لعلك تسأل عن مولاك.
ومن هو مولاي؟
أمير المؤمنين.
أسكت يا أستاذ أسكت.
حسنا، مولاك هو الحق، فلا تحتشمني يا صقر، فإني على مذهبك.
الحمد لله الحمد لله.
أتحب أن تراه؟
نعم وبكل سرور.
أجلس اجلس هنا حتى يخرج صاحب البريد. اجلس.
حاضر.
يا غلام يا غلام.
نعم يا سيدي.
خذ بيدي هذا الرجل وأدخله إلى الحجرة التي فيها العلوي المحبوس، وخلي بينهما وعد مسرعا. هيا.
أمرك يا حاجب الخليفة.
هيا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أجابه الإمام علي الهادي عليه السلام: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك يا صقر بن دلف، ما الذي أتى بك؟
فديتك يا ابن رسول الله، جئت أتعرف خبرك.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: انظر إلى هذا القبر يا صقر.
سبحان الله.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا صقر، لا عليك، لن يصلوا إلينا بسوء الآن.
بأبي أنت وأمي.
يقول الإمام الهادي عليه السلام: يا صقر، استمع جيدا جواب ما جئت من أجله.
فديتك بأمي وأبي، حديثك حديث جدك رسول الله.
فحدثه الإمام علي الهادي عليه السلام قائلا: عن آبائي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله قال: إن قائمنا هو التاسع من ولد الحسين، أولهم علي بن أبي طالب، وبعده الحسن، وبعده الحسين، وبعده علي، وبعده محمد الباقر، وبعده جعفر، وبعده موسى، وبعده ابنه علي، وبعده محمد، وبعده علي، وبعده الحسن، وبعده القائم الذي يخرج فيملأ الدنيا قسطا وعدلا ويشفي صدور شيعتنا.
جعلت فداك يا ابن رسول الله، قد شفيت صدري وصدور شيعتك بهذا الحديث، أستودعك الله.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: يا صقر، أبلغ سلامي لهم.
Thank you.
من أنت أيها الفتى؟
طال وقوفي أيها الأمير.
فليطل وقوفك ومن تكون أنت
أيها الأمير. إن كنت أحضرتني لتأديبي فقد أسأت الأدب، وإن كنت قد أحضرتني ليعرف من بحضرتك من أوباش الناس من هؤلاء السكارى استهانتك بأهلي فقد عرفوا.
من أنت أيها اللعين؟
من أولاد محمد بن الحنفي أيها الأمير.
يا حنفي، لولا يثنيني عليك من أوصال الرحم ويعطفني عليك من مواقع الحلم لانتزعت لسانك بيدي ولفرقت بين رأسك وجسدك ولو كان بمكانك أبو محمد.
هكذا هم يا أمير الدنيا.
أما ترى يا ديزج اليهودي ما نلقاه من آل أبي طالب؟ إما حسني يجذب إلى نفسه تاج عز نقله الله إلينا قبله، أو حسيني يسعى في نقص ما أنزل الله إلينا قبله، أو حنفي يدل بجهله أسيافنا على سفك دمه.
وأي حلم تركته لك الخمور وإدمانها، أم العيدان وفتياتها؟ ومتى عطفك الرحم على أهل بيت النبوة وقد ابتززتهم فدكا إرثهم من رسول الله؟ وما ذكرك محمدا جدي؟ فقد طفقت تضع عن عز رفعه الله ورسوله، وتطاول شرفا تقصر عنه ولا تطوله.
أخرس أيها المجنون.
المجنون من استشرته أيها الأمير.
ماذا يقول أيها
ثم ها أنت تشكو إلى علجك اليهودي هذا؟
ماذا؟
ما تلقاه من الحسني والحسيني والحنفي، فلبئس المولى ولبئس العشير.
اقتله أيها الأمير.
أنا قلت لك اقتل. أخرس أيها الفتى، وإلا أرسلت بك إلى الحبس.
هاتان رجلاي لقيدك، وهذا عنقي لسيفك، تبوء بإثمي وتحمل ظلمي، فليس هذا مكروها أوقعته أنت وسلفك بهم.
سمعتم أيها الندماء ووجوه الدولة؟
يقول الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى. فوالله ما أجبت رسول الله صلى الله عليه وآله عن مساءلته، ولقد عطفت بالمودة على غير قرابته، فعما قليل ترد الحوض فيذودك أبي ويمنعك جدي.
أخرجوا هذا الفتى من القصر، جعل مسراتنا نغصا وأرانا يوم القيامة. أخرجوه. هيا.
اجلس هنا يا ابن العم، اجلس بجانبي، تناول هذه الكأس يا ابن الرضا.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: لا والله، ما خامر لحمي ودمي قط.
قد أعفيتك، ولكن أنشدني شعرا.
يقول الإمام علي الهادي عليه السلام: اعفني، فإني قليل الرواية للشعر.
لا بد من إنشاد الشعر.
يقول الإمام علي الهادي عليه أفضل الصلاة والسلام: إذن استمع يا متوكل. باتوا على قلل الأجبار تحرسهم، غلب الرجال فلم تنفعهم القلل، واستنزلوا بعد عز من معاقلهم، وأسكنوا حفرا يا بئس ما نزلوا. ناداهم صارخ من بعد دفنهم: أين الأساور والتيجان والحلل؟ أين الوجوه التي كانت منعمة من دونها تضرب الأستار والكلل؟ فأفصح القبر عنهم حين سألهم: تلك الوجوه عليها الدود تقتتل، قد طالما أكلوا دهرا وقد شربوا، وأصبحوا اليوم بعد الأكل قد
اسمع يا ديزج.
نعم يا مولاي.
أنا خائف.
وهل يخاف من كان خليفة الدنيا؟
أنا خائف من أن يغدو قبر الحسين بن علي قاعدة ضدي.
لقد هدمناه 16 مرة يا مولاي، وهددنا بقتل كل من يزور القبر، وشددنا الحرازات عليه. مما خوفك إذن؟
ما تسمع الناس أخذوا يهجونني بالشعر.
اقتل الشعراء فهم رأس الفتنة.
لم أتورع عن ارتكاب أي جريمة في سبيل إسكات الأصوات المعترضة والمخالفة.
اقمع العلماء والشعراء وسائر الناس، اقمعهم بأفجع الصوار.
أمس قتلت يعقوب بن السكيت.
دع هذا الفكر عنك يا خليفة الدنيا. فما على ظهر الأرض أطيب منك عيشا ولا أنعم منك بالا.
لقد جن جنوني وبلغت الذروة في الإيذاء. ماذا أفعل بعد كل هذا؟
اقتل إمام الرافضة عليا الهادي.
ويحك أيها اللعين، ناولني ناولني الكأس.
خذ يا مولاي، خذ واشرب.
وهكذا استشهد 10 كوكب من كواكب سماء الإمامة. الإمام علي الهادي عليه السلام بعد أن أكرم تاريخ الإنسانية بمعارفه الإلهية الراقية، باعتباره بحرا من العلوم الإلهية الغزيرة التي تنهمر أمطارا من الدرر والجواهر على مفارق الزمن.
يوم الغدير صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير
راعي الشفاعة حجة وداعا وصانا كلنا حيدر أملنا وإحنا امتثلنا سمعا وطاعا صافحنا ضريحة بالإنابة عن يمينا مبروك اختيارك صحنا يا حيدر ولينا دونك الله قرر ما يتمل الأمة دينا انت اللي محمد وصفك باب المدينة
انت الإمام الحق من يجيد وصفك حتى القلاع صافحت بالباب كفك
العالم حيرت حيرة
وصيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير
جينا للإمام قبل السعادة ويد الشريفة يعرفها ضيفة وتعرف رغيفة ايد اليتامة حيدر معجزاته من قبل يوم الولادة بالركن اليماني توثقت اول شهادة لتفهم غديرة ومجرد ذكرى عادة ما هيقول ذكر ابن ابي طالب عبادة
يبقى علي وحده الدور المصفى نادي عليا كم بها العلاق بصفى
ولي انتك حيدر يجيره يجيره
وصيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الامير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير
راعي المعاجز ثبت ركائز دين الله بيده لجل العقيدة أصبح نشيدة هل من مبارز من ليلة مبيتة ذا حصيت بياني الأمصار حيدر عينة تغفى وما تهم ذيك الأشفار السمر أسمر حب جف قسيم الجنة والنار يوم يقول طه أعطي النمى يكبر
كليت في نظراته وجود تحزي قد فرق الأحزاب مذ أودبنا وجي
الضربة للأمة سيرة
وصيتكم في الله يوم الغدير صفيتكم على وداد الأمير صفحتكم وصفح ملء الضمير عاهدتكم نمضي معا للمصير
ليه ليه المعارك